بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، اللهم سددنا في القول والجواب. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال أستاذ عزيز. بالنسبة هل يجوز أنا عندي قضاء رمضان، هل يجوز جمع النية نية قضاء رمضان أو مع الاثنين والخميس
إن شاء الله؟
وهل يجوز أجلها مع أجمعها، يعني أجمع نية قضاء مع 10 ذي الحجة، وشو الأفضل؟
إن شاء الله.
اثنين وخميس أجمعها مع اثنين وخميس، ولا أجمعها مع القضاء العشرة ذي الحجة؟
أبشر يا أمة الله.
شكرا ما تقصر.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أبو نذير.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، هل صحيح رسول صلى الله عليه وسلم حج مرتين قبل الهجرة ومرة واحدة بعد الهجرة؟ السؤال الثاني، من معنى حج إسماعيل وملتزم؟ السؤال الثالث، في هذين مكان يعمل، هل يعمل محرم شيئا؟
وين؟
في هذا مكان، في حج إسماعيل أي. أو في ملتزم، هل يكون شيء في مناسك الحج؟ مفهوم شيخ؟
مفهوم نعم.
سؤال رابع، قرأت في كتاب صغير مختصر للعمرة والحج أن محرم يضع على ملتزم صدره ووجهه وكيفه ويسأل الله حاجته، هل صحيح هذا الفعل؟
إن شاء الله يا أبا نذير.
مفهوم منيح؟
ما شاء الله، أنت يوم عن يوم أفضل من ناحية اللغة العربية، بارك الله فيك يا أبا نذير.
شكرا، أدعو لنا أن نحج هذه السنة.
أسأل شكرا. الله تعالى أن ييسر لك الحج والعمرة.
أمين، شكرا.
أهلا وسهلا. أم محمد.
مرحبا، أهلا يا شيخ، السلام عليك.
عليكم السلام.
الله بالخير والعافية.
والعافية.
أنا نعم قبل أني سألت تكبيرة الأحرام، بس أنا ما تأكدت منها، يعني أبغي أتأكد الحين تكبيرة الإحرام، وعند السجود شو أقول؟
تكبيرة الإحرام إيش معنى يعني؟ قصدك يعني إيش تقولين في تكبيرة الإحرام؟
يعني وجهت وجه الذي فطر السماوات، أو مثلاً بعد بين، بس هذه أبغيها على كل سنة ولا الفرض على كل، يعني تكبير على كل تكبيرة، يعني مثلاً أصلي الظهر 8 ركعات.
أنت ما سمعت الجواب يا محمد؟
لا ما سمعته. لا
طيب إن شاء الله أبشر.
عيد لي وبس عن السجود تحت، بس ما أعرفه هذا، ما هذا ما سألت قبل.
أبشر يا محمد، تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا،
جزاك الله خير.
مع عبد الله. تفضل. أيوة. يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله،
كل عام وانت بخير.
انت طيبة
ان شاء الله،
يعافيك ويسلمك.
امين ان شاء الله. بغيت بقولك عن سؤال حق جارتي.
اي،
حرمة كبيرة في السن، قالت لي في رمضان يوم كنت اتسبح ودخل ماي في فمي ولا قدرت امسكه، شربت الماي كاني، قلت لي شربتي؟ قالت ايه وشربته، قال ما عندي اسنان، قالت. ويوم كنت متوضع نفس الشيء صار معي المرتين.
اي
ايوه، كيف صومها الحين؟ قال جائز ولا نقضيه؟
ابشر يا ام عبد الله،
بإذن الله. مشكور، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
شيخني زوجي دائما يعني يشدد علينا وعلى البنات ما نخرج من البيت وكذا يعني الا للضروره يعني احنا دائما ما نخرج للضروره بس
ايه
والحين حلف على البنات بحرام وطلاق يعني ما يصيرين بيت جدي يعني اللي هو بيت ابي وعمي يعني
ايه
واحنا للحين ما قاصرنا ولا خرجنا ولا بس الحين يعني اذا الحين تلقى زوجة اخي ونشتي نصير والبنات شين يصيرين وزوج حلف بحرام يعني عليه يعني مو عليه كيف يعمل وقال سأل الشيخ وأنا كان نيتي بس ما يصيرين يعني ما نيتش الطلاق
ودام يطلق هو
لا هذا أول مرة بحياته ما طلق من قبل ولا شيء
ما طلق ها
لا أبد
يعني إيش قال حرام طلاق إذا رحتوا بيت جدتكم
قال حرام طلاق إذا رحتين يروحين بيت جدهن يعني الذي هو بيت أبي وعمي
اي جد البنات هنا طيب ابشر يا مريم
ايوه حلف على البنات احنا نشتي فتوى منك يا شيخ جزاك الله خير
ان شاء الله
ما عندنا شان ما عندنا شيء يعني احنا ما عندنا شان يعني واحد نساله ولا كذا نسالك انت نشتي فتوى منك انت
ان شاء الله تسمعين الجواب يا مريم
الله يعطيك العافيه الشيخ الله يعافيك
مرحبا مرحبا ام علي
الو
مرحبا ام علي
الو السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ثلاث أسئلة عندي إذا ممكن
تفضلي
السؤال الأول من أريد أتوضأ قبل الوضوء بساعة أو بساعتين أغسل رجلي وعليها وهاي وعندما يصير وقت الصلاة وأريد أتوضأ ما أغسلها أمسحها هل هذا جائز؟
يعني تغسلينها لوحدها قبل الصلاة بساعة ها؟
إي
وتمسحينها مسح أنت لابسة شرابات ولا مو لابسة؟
لا ما لابسة
تمسحين عليها مسح عادي
أي من أتوضي بقية أجزاء الوضوء أمسحها
أيوة
يصير هذا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب السؤال الثاني
السؤال الثاني بالمصرف من يبيعون سيارات أكو بعض المصارف أدها شرط المرابحة الإسلامي شنو معناته هذا مرابحة؟
إن شاء الله.
إيه. والسؤال الثالث بالقبر يعني القبر الواحد يصير مثلاً ميتين واحد فوق الله.
يدفنونهم جميع ها؟
يعني مثلاً نسوان اثنين أو رياجيل اثنين بوحدهم واحد فوق يعني أنا مثلاً لأن عندي بنية وقبل مدة توفت الله يرحمها. أيوه ويعني دافنتها فدا أقول لهم من أموت ذبوني فوقها. يجوز هذا
إن شاء الله يا معلم
أيوه وبالنسبة هي بنتي قبل ما تتوفى آخر لحظة قالت الإنسان شسمه خائن هيكي يعني هيكي جملة قالتها قبل ما يعني روحت تروح سبحانه وتعالى
كم عمرها يعني لما ماتت كم عمرها
عمرها شسمه 24 سنة
كم؟
24 سنة
24
إيه لأنها كانت مريضة مدة 13 سنة وأني بوحدي يعني مرة كبيرة وما عندي أحد وأني الأداريها وشيلها وسويها يعني مرات أصير شوية عصبية فمو هذا حرام علي لأن هي بنتي مرات لأن أني هم عندي ضغط وعندي سكر ويعني من
ايش قالت الكلمه ايش قالت قبل الوفاه شو قالت الانسان خائن
قال الانسان خبيث الانسان خبيث اي هسه ذكرته
طيب
اي والله
تسمعين الجواب يا ام علي ابشري
ان شاء الله
مرحبا شكرا مرحبا يا مرحبا شكرا. اهلا وسهلا تفضل يا طلحه
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمه الله
كيف حالكم إن شاء الله طيبين
أهلا وسهلا مرحبا طلح
الله يجزاك الله يخلي بيك أول سؤال بالنسبة لموضوع تجزئة الزكاة كأني قرأت من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء يجوز تجزئة دفع الزكاة ضمن شروط وضمن ظروف أنا في عندي بشوية ظروف بقول لحالي ممكن أنا أقسم الزكاة لبعض الأشخاص أعتبها رواتب شهرية كل بضعة أشهر أعمل دفع الزكاة هل يا ترى هذا الكلام يجوز وقديش بقدر جزئ الزكاة ممكن ساويها لمدة 6 شهور 4 شهور سنة كاملة حول كامل هل يجوز هذا الكلام هذا السؤال الأول
نعم
السؤال الثاني بالنسبة لموضوع تكاد اليوم معظم البيوت بيت الخلاء هو نفسه هو المغسلة والحمام والكذا، فيختلط الكثير على الناس بالنسبة لأذكار الخلاء وأذكار الوضوء والبسملة والتعوذ وكذا. ممكن لو تتكرم تعطينا الفصل في هذا الكلام، كيف الواحد يذكر أذكار الخلاء في وبعدين يخرج فرو مباشرة عن المغسلة ويبلش في الوضوء والتعوذ والبسملة؟ هذا الموضوع. السؤال الثالث الأخير إن شاء الله تعالى بالنسبة لموضوع الابتلاءات والأمراض، موضوع السحر، كيف يعرف نفس الواحد أنه هو فعلا هذا الكلام سحر؟ لو تكلم تكررت الأمراض تكررت الابتلاءات، هل يا ترى الإنسان في فيصل في هذا الكلام، ولا خلاص هو يأخذ الموضوع بيسلم الأمور بكامل الإيمان يقول خلاص قضاء الله وقدره وهي ابتلاءات وصلى الله بارك يعني هذا الكلام؟ الله يجزاكم الخير.
مرحبا يا طلحة.
بارك
خلاص. ها أم عبد، من أم عبدو؟ تفضل أم عبدو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ على مجهودك وكلامك الطيب ودعواتك الطيبة.
الله يحفظك يبارك فيك.
اللهم أمين. أنا أخي عندي ولد عنده 30 سنة والحمد لله رب العالمين، مصلي وحسن الخلق وحسن خلقه، بس كل ما رحنا عشان نزوجه ما تتيسر الأمور. يا إما البنت من أول ما تتكلم والله زي ما بقول حضرتك كده عنده إيه ويا ترى غني ولا مش غني، والدها نفس الشيء. يا إما البنت وأهلها مشتركين، إلا مع إن إحنا مثلا عايشين بالكويت، إلا يكون حضر شقة بعفش في مصر. طب إحنا عايشين هنا يعني نقفل على التراب وهيعمل شقة هنا. يا إما مثلا يعني ليش الأمور ما تتيسر وبقاله فترة يعني عنده 30 سنة نفسه يتزوج، إزاي الأمور تتيسر
إن شاء الله؟
وبندعي وبنصلي ويعني نفسي ربنا يرزقه من اللي هم بيقتدوا بخديجة، يقتدوا بخديجة سهل.
الله يسر أمر يا رب. الله يسر أمر.
وكلامها طيب الله يحفظك
إن شاء الله. إن شاء الله المقدر لو سيأتي إلى عبد أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أم محمد.
ألو السلام عليكم شيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد من الشارج.
ونعم تفضل يا أم محمد.
إيش حالك شيخ؟
خير ونعم الله يحفظك.
شيخ بسأل عن شو معنى إن صلاتي ونسكي.
إيه أبشري.
شكرا شيخ.
مرحبا معك. مرحبا. أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة، الأخ سالم من أمريكا باقي له سؤال واحد. سالم طبعا سأل مجموعة أسئلة، في سؤال الأخير يقول عندي صديقي عنده ابن معاقة، إعاقة ذهنية، ويقول بأنها يعني والدتها أو شيء تقول بأني تخشى أن تموت وما أحد يرعى هذه البنت، يريد توجيه رسالة لها. أخوي سالم بارك الله فيك، بالنسبة للرسالة لهذه المرأة أن تقوي إيمانها خاصة في مسائل القدر، فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان بالقدر، لأن الله جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وبالنسبة لما يتعرض له الناس من خير أو شر، من سلم أو حرب، من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، من كل شيء، كل هذا بقدر الله عز وجل. وأحيانا قد يكون موت الإنسان فرج للحي. كيف يعني هذه الأم اللي تقول والله أنا كيف يمكن إذا مت ما أحد يرعى بنتي، يمكن تكون وجودها هي في الحياة سبب من أسباب تعطل هذه البنت، فقد إذا ماتت قد يفتح الله عز وجل على هذه البنت من أبواب الخير والرزق ومن الأشخاص الذين يرعونها أكثر من أمها، أكثر من والدتها. فما يصلح المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يفكر مثل هذا التفكير. كثير من الناس لما مات مثلا مات أبوهم فتح الله لهم أبواب رزق، وهذا الأب المسكين كان يخاف يقول ما أدري أولادي إيش يعملون من بعدي، فالله عز وجل فتح لهم بعد وفاة والد فتحا عظيما. الإمام الشافعي رحمة الله عليه أبوه مات وهو صغير، أصبح عملاق من عمالقة الإسلام والإيمان وذكره إلى يوم القيامة،
ولد يتيم. الإمام أحمد بن حنبل ولد يتيم، يتيم مات أبوه صغير ففتح الله عليه فتح عظيم. كثير من النخب، كثير من الرموز، كثير من الشخصيات يعني كان آباءهم يخافون، يقولون يمكن وكيف يعني من يرعاهم؟ الله عز وجل هو الذي يرعاهم، هو الذي ييسر من يرعاهم. فلذلك تنتبه لمثل هذا الكلام، هذا ما يصلح الكلام، هذا ما يصلح لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالقدر، يؤمن بأن الله عز وجل هو الحفيظ، من أسماء الله تعالى الحفيظ، يؤمن بأن الله عز وجل هو الرؤوف الرحيم. فقل لها يعني وصل لها هذه الرسالة بأنها يا الله عز وجل ماذا قال؟ قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. إذا أرادت هذه البنت، هذه المرأة أن تكون ابنتها المعاقة فعلا في أمان، فلتتق الله هي فلتتق الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يعني بعد وفاتهم، ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلاص، إذا التزم التقوى أولاد في أمان بإذن الله. أبو شيم من العراق يقول بالنسبة للدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات، هذا قبل تكبيرة الإحرام أم بعد تكبيرة الإحرام؟ يا أبا شيماء بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا بعد تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، أما قبل الصلاة ما في شيء يقوله الإنسان. إذا جاء الإنسان يصلي لا يجوز أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا. لماذا؟ لأن الجهر بالنية بدعة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع الذي أنزل الله عليه القرآن ليبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وما ثبت عن الصحابة الكرام أنهم كانوا قبل الصلاة يقولون شيء، ما ثبت أبدا. وإنما يأتي الإنسان إلى محل الصلاة فينوي بقلبه، يعني الآن يستحضر أنه يريد أن يصلي، هذه النية، ثم يقول الله أكبر، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهكذا بارك الله فيك. أبو شيمة يقول كيف تكون النصيحة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو شيمة بارك الله فيك، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله عز وجل أن تكون بتوحيده والإيمان به وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه النصيحة لله، لأن الله جل وعلا غني عن العباد، غني عن العباد، لو كفر من في الأرض ما ضر الله شيء، ولو عبد أهل الأرض كلهم ربهم ما نفعوا ربهم شيء. فالله جل وعلا لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك النصيحة لله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأعظم أوامر الله ما هو؟ التوحيد. وأعظم نواهي الله ما هو؟ الشرك. أما النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام فتكون بطاعته فيما أمر، وبتصديقه فيما أخبر، وباجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا باتباعه وأمرنا بطاعته وأمرنا بأن نسلك هديه فيما يبين عن الله عز وجل. هذا باختصار بارك الله فيك. أبو شيمة يقول ما الفرق بين الموت والوفاة؟ أبو شيمة بارك الله فيك، يعني وردت آيات في القرآن تفيد أن الوفاة أعم من الموت، فالوفاء موت وغيره. ولذلك قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فدل هذا على أن الوفاء عم، ولذلك الوفاء مأخوذا من التوفية. أما الموت فالموت هو الذي لا يعود الإنسان فيه بعده إلى الحياة، فإذا مات انقطعت حياة الإنسان وخرجت هذه الروح التي هي آية من آيات الله من الجسد. أما الوفاء، الوفاء النوم يطلق عليه وفاء، النوم مثل هذه الآية، ولذلك النوم موت صغرى. كذلك التوفية مثلا، أو يقال مثلا توفت الريح إذا سكنت، يعني ممكن يطلق على غير الإنسان مثلا، توفت الأشجار، توفت الريح إذا سكنت مثلا، فالوفاء عم من الموت، بارك الله فيك. أبو عمر من عمان يقول يعني بالنسبة لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن تكون ومن هو الذي يقوم بها؟ ويقول يعني نشعر بأن يعني هذه الشعيرة أصبح كثير من الناس يعني يقوم فيها على غير وجهها. أبو عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، ولذلك الله جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وهذا فيه أمر. ولذلك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة اشترك فيها أهل الإسلام جميعهم، ولكن فيها مسائل. أولا للأسف الشديد بعض الناس يعتقد بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اختصاص جهة أو يعني هيئة أو مؤسسة معينة فقط. لا، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل مسلم، وبسبب هذا الفهم المغلوط أصبح بعض الناس سلبي لدرجة الجمود، لا يستطيع أن يقول معروف ولا أن ينهى عن المنكر. كيف ذلك؟ يعني الآن لما تقول لشخص جارك ولا قريبك صلي صلاة الجماعة ترى المسجد قريب، هذا أمر بالمعروف. لما تشوف شخص يشرب الخمر من أقاربك وشيء تقول له ترى شرب الخمر حرام، هذا نهي عن المنكر. لما تشوف شخص من أولادك أو من أقاربك يكذب تقول الكذب حرام، هذا نهي عن المنكر. لما تشوف شخص والله تقول له والله يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال قيام يعني حث على قيام الليل وأن قيام الليل شرف المؤمن، هذا أمر بالمعروف. لما تجي شخص تقول له والله في أرض الفلانية في الحي الفلاني موقوفة مسجد ها وما أحد بناها والحارة والحي والفريج هذا يحتاج إلى مسجد ها، هذا أمر بالمعروف. لما تقول لشخص والله في أرملة هنا ولا يتيم ولا كذا ما عندهم شيء أعطيهم من زكاتك، هذا أمر بالمعروف. لما تشوف شخص مثلا بينه وبين شخص آخر قطيعة تقول اتق الله قطيعة الرحم هذه من الكبائر، نهيت عن منكر. هذا المعنى بارك الله فيك. وما تقوم فيه أحيانا حتى أجهزة الدولة مثلا من الرقابة ترى هذا نهي عن منكر. يعني بعض الناس يعتقد بأن والله لازم جهاز مخصص، يعني الآن أي منشأة مثلا فيها جهة رقابية، جهة تفتيش، جهة متابعة، هذه ترى نهي عن منكر. هذا المعنى بارك الله فيه. فلذلك يعني شعيرة الأمر المعروف لا ينبغي قصرها على طائفة معينة أو شكل معين أو جهة معينة أو جهاز معين، لا، هي مسؤولية كل إنسان. وبعدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا للسلطان لولي الأمر، أو من يستمد سلطته من ولي الأمر اللي له الصلاحية في استعمال اليد، وليس لأحد الناس وأفرادهم إلا الرجل في بيته مع زوجته مع أولاده، أما على الجميع لا، هذه اختصاص ولي الأمر. فإن لم يستطع فبلسانه، ينكر بلسانه. طيب إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني الآن لو تكلم أنكر بلسانه ترتب عليه مفسدة يسكت، هذا دين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الأمر الآخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة فيها شروط، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يريد شهرة، يريد أن يقول الناس ما شاء الله فلان يأمر بالمعروف منك، هذا أبطل عمله، لأنه أخل بشرط الإخلاص لله عز وجل. ولذلك من المهم جدا استحضار النية الصالحة، أن الإنسان يجاهد نيته. الأمر الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر المنكر؟ هل المنكر منكر فوضى هكذا كل واحد يقول والله أنا أريد أنا ما همني؟ لا، كيف ما همك؟ لا، لازم يهمك ولازم تتعلم. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى عدل، ويحتاج إلى حكمة. العلم أن تعلم بأن هذا معروف فتأمر به، هذا معروف تأمر به، إن بعض الناس ما قد يأمر بمنكر وما يدري، فتعرف بأن هذا معروف. وأيضا تعرف مراتب هذا الشيء، يعني الآن ليس من الإسلام في شيء أنك تجعل السنة في مقام الفريضة أو الفريضة في مقام السنة، وهذا يحتاج إلى علم. هناك أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة، الصلاة واجبة، يأمر الإنسان بالصلاة، لكن الآن الصيام واجب. الآن لو شخص قال والله أنا ما أبغى أصوم ستة من شوال، تنكر عليه؟ لا ما تنكر عليه، ما لك حق. لماذا؟ لأن سنة ما أمر الله عز وجل بها، هذه سنة. لكن إذا قال لا ما أصوم رمضان، نعم تنكر عليه. الأمر الآخر معرفة المراتب المنكر، المنكر أيضا له مراتب، وأيضا لابد أن تعلم بأن هذا منكر. أن بعض الناس قد ينكر أمر مباح أو أمر مشروع، فلا بد أن يعلم بأن هذا منكر، واضح؟ مسألة أخرى أن يكون مثلا الأمر الذي أنكره مجمع على إنكاره، مجمع على أنه منكر. يعني بعض الأحيان قد تكون هناك مسائل خلافية بين العلماء، ما في دليل يحسم الأمر، فالتشديد في هذا والعنف فيه هذا ما يصلح. هذا المسألة الأخرى العدل، يكون إنسان عادل لما يأمر وينهى، يكون عادل. مسألة أخرى السرية في إنكار المنكر، النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية وليأخذ بيده ولينصحه سرا. اللي يقوم على عواد المنابر ولا في أعمدة الصحف ولا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ينكر على ولاة الأمور، هذا خالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم طبقوا هذا تطبيق عملي وترجموه ترجمة واقعية. كذلك ما يتعلق بمسألة الرحمة واللين والرفق، يعني الإنسان لما يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، مثل الطبيب مع المريض، لا يأتي بعنف ولا يأتي بغلظة ولا يأتي باستعلاء وفوقية. بعض الناس سبحان الله يشعر يعني كأنه يزكي نفسه لما ينكر على الآخرين، لما ينكر على الآخرين كأنه يزكي نفسه ويرى، والله عز وجل يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يمكن هذا الشخص كان في يوم الأيام واقع في نفس الذنوب والمعاصي اللي قاعد ينكرها، فيأتي بعنف وخشونة وغلظة. طيب أنت كنت في يوم الأيام تمارس هذا الشيء، وإن لم تكن من الذي أعطاك الحق أنك تنكر على الناس بغلظة وبشدة وبعنف؟ الله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. كذلك الحكمة وتقدير الزمان والمكان والحال، هذه حكمة، لابد أن الإنسان يكون عنده حكمة، تقدير الزمان والمكان والحال. أحيانا إنكار المنكر منكر، لماذا؟ لأنه ينقلب على الإنسان ويكون منكر أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على بناء إبراهيم، لأن الكعبة أخذ منها ستة أذرع بعد الحريق الهائل يعني في بداية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على بناء إبراهيم وجعلت لها بابين، لأن كان لها بابين. الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذه حكمة، يقدر الإنسان المصالح والمفاسد. يا أبو عمر هذه تحتاج حلقة كاملة بارك الله فيك. عموما هذه خلاصة لمسألة ما طلبت من مسألة الأمر المعروف والمنكر. أبو عمر يسأل يقول لاحظت عند بعض البنات الصغيرات لما يتحجبن تظهر شعرها من المقدمة. أبو عمر بارك الله فيك، أجمع أهل العلم على أن شعر المرأة عورة، أجمع أهل العلم على أن شعر المرأة البالغة عورة، ولذلك يجب على المرأة متى ما انبلغت أن تغطي شعر رأسها، أما الوجه والكفين فمسألة خلافية معروفة بين العلماء. فلذلك البنت إذا بلغت يجب عليها أن تفهم هذا الأمر وأن تعرف هذا الحكم وأن تستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سلطان من عجمان يقول أنا عندي مشكلة في ركبتي، لما أسجد أضع وسادة تحت يعني ركبتي، هل هذا يؤثر على صلاتي؟ سلطان شفاك الله وعافاك وكتب أجرك، لا ما يؤثر على صلاتك، وكأنك أنت سمعت مني خطأ. أنا ما قلت بأن الإنسان إذا حط سفنجة تحت ركبته في الصلاة أن صلاة غير صحيحة، ما أذكر أنا ولا أذكر حتى وأنا نائم أقول هذا الشيء. ها يا سلطان، وسبق أن أخت أظن من العين سألتني وقلت لها يجوز ما في شيء، ما يعني هذا الكلام ما يمكن أحد أن يقول والله بطلت الصلاة. فأنت تضع سفنج تحت ركبتك أو قماش أو شيء أثناء السجود ما في شيء وصلاتك صحيح. أهم شيء أنك تكبس عليه، يعني ينكبس ما تصير ركبتك مرفوعة، فإذا انكبست عليه الحمد لله ما عليك شيء. سلطان يقول زوجته تنومت في المستشفى 15 يوم وما قدرت يعني تصلي بسبب يعني الأكسجين وكذا، ماذا عليها؟ أخوي سلطان شفى الله زوجتك وعافاها وكتب الله أجرها، تقضي وكان الواجب عليها أنها تصلي حتى لو كان الأكسجين عليها، ما تفوت فرض، ما تفوت يعني ما تترك فرض حتى يخرج وقته، وتصلي على الحال اللي تستطيع. ما تستطيع الوضوء الحمد لله تتيمم، ما تستطيع التيمم تصلي على الحال اللي هي عليها. إذا قلت لي والله لا هي في حالة يعني في حالة غيبوبة، ها هذه مسألة ثانية، ما تجب عليها الصلاة إذا دخلت في غيبوبة. أنا ما فهمت هذا منك أنها في غيبوبة، تقول لهم والله أكسجين، كان الواجب عليها أن تصلي، الآن يجب عليها أن تقضي هذه الأيام جميعها. سلطان يقول لما ننتهي من الصلاة بالنسبة للسلام، يعني هل نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله، وأن هناك ملائكة عن اليمين تكتب الحسنات وملائكة عن اليسار تكتب السيئات؟ سلطان بارك الله فيك، يعني أنت سؤالك خلط فيه بين مسألتين، خلطت فيه بين مسألتين. المسألة الأولى بالنسبة للملائكة، نعم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. الأمر الثاني أن الملك الذي على اليمين أمير على الملك الذي على اليسار، والملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، فإذا عمل المسلم حسنة كتب حسنة ثم تضاعف إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا عمل المسلم سيئة يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على اليسار لأنه أمير عليه انتظر لعله يتوب، الله أكبر، يقول انتظر لعله يتوب لا تكتبها سيئة، ويبقى 6 ساعات. 6 ساعات ليس الساعة اللي هي 60 دقيقة، لا 6 ساعات بتقدير التقدير الشرعي الزمنية. فإذا تاب ما كتبت عليه، ما تسجل عليه، وإذا لم يتوب كتبت عليه سيئة واحدة. هذا بالنسبة لمسألة الملائكة. أما موضوع السلام وردت لفظة في الأحاديث زيادة وبركاته عن اليمين والسلام عليكم ورحمة الله عن اليسار فقط، هذه اللفظة محل كلام عند أهل العلم، ولذلك نجد قولان لأهل العلم في مسألة الزيادة هذه. فمنهم من يقول هي مستحبة يسلم على اليمين يقول وبركاته، لماذا؟ لأن يثبتون هذه اللفظة. والفريق الثاني يقول لا هذه اللفظة غير ثابتة، ولذلك يكتفي بقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الأصل، لأن اللفظة محتملة والضعف فيها شديد، ولذلك تتركها. بارك الله فيك. أبو يحيى من فرنسا يقول عندي بنتي نسيت إخراج زكاة الفطر ماذا عليها؟ أبو يحيى بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك إذا كانت قد نسيت فلا شيء عليها إلا القضاء، تقضي زكاة الفطر الآن تخرجها للفقراء والمساكين. أما إذا كانت تعمدت فتحتاج إلى توبة أولا إلى الله عز وجل، لأنها فرطت في واجب حتى أخرجته عن وقته، مثل الصلاة، الصلاة الآن لها وقت، من يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها يأثم، يحتاج إلى توبة. فإذا تعمدت أو تساهلت أو تكاسلت ها فعليها التوبة إلى الله، الإقلاع عن الذنب ما تعود في السنوات القادمة، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ثم تخرج الزكاة الآن قضاء لا أداء. أبو يحيى يقول يعني زوجته أجهضت في حدود 1.5 شهر وكذا، يقول أنا ما كنت راضي وما كنت راغب، يقول صامت 2 شهر متتابعين، سألت هل استفتت أحد؟ قال لا. أبو يحيى بارك الله فيك، أولا ما ينبغي للمرأة بل لا يجوز لها أن يعني تجهض، الإجهاض هذا حقيقة جريمة يعني، ولذلك إذا رزق الله عز وجل المرأة هذه النسمة ورزق الولد ينبغي أن يحافظ على هذه الهبة من الله والمنحة من الله، وأن لا يفرط في هذه النعمة. يعني في نساء يتمنون ولد، يتمنون حمل، ولذلك على زوجتك أن تتق الله وأن تخاف الله. الإجهاض هذا إذا كان والله حاجة أو ضرورة، إذا كان حاجة أو ضرورة، يعني قال الأطباء هذا الحمل يهدد حياة الأم إذا بقي، ممكن على قول، وبعض في قول ثاني يقول لا، لا يجوز قتل نفس لإبقاء نفس، لأن الأنفس تتساوى في العصمة، تتساوى في العصمة. الأمر الآخر، ما دام أن الحمل في هذا الحدود شهر ونصف كما ذكرت، هذا ليس فيه يعني دية ولا كفارة، ليس فيه دية ولا كفارة، لكن فيه التأثيم إذا كان من غير سبب، أو مثلا هكذا عبث، يعني تحتاج إلى توبة. عموما ما دام أنها صامت هذا يكون لها نفل. بارك الله فيك. أم إبراهيم من الجزائر طبعا تريد حلقة خاصة فيما يتعلق بموت الإنسان إلى يوم القيامة. نسأل الله التيسير يا أم إبراهيم، أسأل الله التيسير. يعني هذا الكلام، يعني هذا مثل هذا الموضوع يحتاج فعلا حلقة كاملة، ونسأل الله التيسير. أمة الله من أبوظبي تقول: هل يجوز للإنسان أن يقضي رمضان في يوم الاثنين والخميس، أو يأجل إلى عشر ذي الحجة، وأيهما أفضل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي عليها قضاء يجوز لها أن تقضي يوم الاثنين ويوم الخميس، وتسأل الله عز وجل أن يكتب لها الأجر، يعني أجر الاثنين والخميس مع القضاء، ولكن يجب عليها أن تنوي القضاء ابتداء، ما تنوي الاثنين والخميس، تنتبه تنوي القضاء، لأن القضاء هو الواجب. صوم الاثنين والخميس سنة، ويجب عليها أن تنوي من الليل وتتسحر، يعني إذا تسحرت هذه نية، وإذا ما تسحرت تنوي من الليل قبل الفجر، تنوي أن ستصوم هذا اليوم لأن هذا قضاء. وإذا حبت تأخر القضاء إلى تسعة ذي الحجة تصوم مع تسعة الحجة أيضا جائز، ولله الحمد والمن. أنت تقولي لي أيهما أفضل؟ الأفضل مبادرة إلى الصيام، لأن أوامر الله على الفورية، أوامر الله على الفورية، فيبادر الإنسان إلى قضاء ما اشتغلت به ذمته من حق الله عز وجل. أبو نذير من فرنسا يقول: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة مرتين وبعد الهجرة مرة واحدة؟ أبو نذير بارك الله فيك، أجمع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج بعد الهجرة حجة واحدة فقط، وهي المسمات بحجة الوداع، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. أما قبل الهجرة فمحل خلاف، فمن أهل العلم من قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرتين قبل هجرته، ومنهم من قال بأنه حج أيضا قبل البعثة، ذكروا هذا، لكن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، لا تصح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة مرتين، ما يصح في هذا الشيء. وردت أحاديث لكنها ضعيفة من جهة الإسناد، لكن صحت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الناس في الموسم، يعني موسم الحج، فيدعوهم إلى الله. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحج مع الناس ويدعوهم إلى الله وإلى الإسلام ويقف في الموسم حاجا؟ هذا احتمال، احتمال أنه يكون حج منه، احتمال يكون أنه لم يحج، لأن الناس كانوا يحجون على غير ملة إبراهيم، والحج إنما فرض في السنة التاسعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقول جمهور العلماء أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، والراجع أنه فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو نذير يسأل عن حجر إسماعيل والملتزم. يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لحجر إسماعيل هو الجدار الهلالي المقوس الموجود الآن في المقابل للركن اليماني والحجر الأسود، هذا الجدار، هذه المساحة أصلا هذه من الكعبة، أصلا هذه من الكعبة، حصل حريق في مكة واحترقت الكعبة لما طارت شرارة وأحرقت الستارة الكعبة قديما، وقبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره إذاك 35 سنة، فانهدمت الكعبة فبنوها من مال حلال، فنقصت النفقة، قصرت عن تكميل الكعبة، فأخذوا 6 أذرع، هذا الذراع من الكعبة من هذه الجهة، الجهة الشامية، ولذلك أصبح هذا هو الحجر. هذا الحجر يسموه الناس حجر إسماعيل، وتسمية هذه غير شرعية، ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يسمى حجر إسماعيل، ها؟ هذا ما له تسمية شرعية، هذا من الكعبة، ولذلك العلماء يقولون لا تصح صلاة الفرض في الحجر. لماذا؟ لأنهم لا يصححون صلاة الفرض داخل الكعبة، داخل الكعبة، وإنما يصححون النافلة. فالناس تشوف الآن إذا يصلون النافلة في حجر، في هذا الحجر هو الحطيم، هذا يسمونه الحطيم، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، هذا يصلون فيه النافلة، لكن إذا أقيمت الصلاة خرج الناس مع الصفوف، لأن صلاة الفرض في الراجح من قول أهل العلم ما تصح داخل الكعبة، وهذا من داخل الكعبة. الملتزم هو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا يسمى الملتزم، ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وأيضا المساحة التي هذه بينه وبين مقام إبراهيم، فهو الملتزم هنا بين الكعبة، باب الكعبة وبين الحجر الأسود. أبو نذير يقول طيب هذا المكان بالنسبة للمحرم هل يعمل شيء، هل فيه شيء من مناسك الحج والعمرة؟ الجواب لا، ليس من مناسك الحج والعمرة أن يدخل الإنسان داخل ما يسمى الآن بحجر إسماعيل، ليس من أعمال الحج ولا من أعمال العمرة، وإنما من أعمال الحج والعمرة الطواف حول الكعبة، بمعنى تأتي من وراء ما يسمى بحجر إسماعيل. أما الملتزم فليس من أعمال الحج والعمرة، وإنما إذا أحب الإنسان أن يدعو يأتي إلى هذا المكان، لأن كثير من الصحابة كانوا يدعون الله عند الملتزم. وهو سؤالك الرابع، يقول أبو نذير قرأت أن المحرم يضع صدره وجهه على الملتزم ويسأل الله حاجة، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يأتون فيلزقون صدورهم ووجوههم عند الملتزم ويدعون الله، وكانوا يعتقدون بأن هذا مكان يستجيب الله فيه الدعوات. ولذلك في كتب الأدعية والأذكار يذكرون أن لإجابة الدعاء مضان، زمانية ومكانية، زمانية ومكانية. المكانية من جملتها قالوا عند الملتزم. بارك الله فيك، لو حصل لك، والآن أعتقد صعب في زمن كورونا، أنك تذهب هناك وتدعو الله وتقترب من الملتزم، ما في بأس، لأن هذا ورد عن الصحابة، والصحابة لا يفعلون هذا من يعني تلقاء أنفسهم، وإنما يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد بن العين تقول تكبيرة الإحرام، يعني تقول جسمه، تقول دعاء الاستفتاح، تقول في كل صلاة فرض ونفل؟ الجواب نعم. يا أم محمد أنت ما سمعت الجواب في المرة الماضية، أنا أكرر لك، كل صلاة في آخرها سلام تأتين بدعاء الاستفتاح في أوله، وهو سنة بعد تكبيرة الإحرام، سنة وليس بواجب، يعني لو ما جبتي صلاتك صحيحة لكنها ناقصة سنة. بارك الله فيك. أم محمد تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وإذا حبيت تزيدين تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو تقولين سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء مثلا، وتدعين الله عز وجل، تدعين الله عز وجل، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. أم عبد الله من عجمان تقول جارتها حرمة كبيرة، تقول بأنها في رمضان كانت تغتسل وما مسكت الماء ودخل في جوفها، وأيضا تقول مرة توضيت ودخل الماء في جوفي، ما حكم صيامي؟ أم عبد الله بارك الله فيك، إذا كانت والله هذه الحرمة جارتك الكبيرة في السن كانت يعني حريصة وحذرة، ولكن غلبها الماء، غلبها الماء، ما عليه شيء، صومها صحيح. أما إذا كانت متساهلة ومتهاونة وبالغت في المضمضة وبالغت في الاستنشاق وبالغت في الاغتسال، لما هي تغتسل بالغت وما حرصت على إن ما يدخل جوفها شيء، لا، تقضي هذين اليومين. في الغالب يا أخت الفاضل إن اللي يغتسل يحتاط خاصة أثناء الصيام، فإذا غلبه الماء معلش. وكذلك المتوضي، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا تعمد الصائم وبالغ في الاستنشاق ودخل جوفه أفطر يقضي هذا اليوم. أما إذا ما بالغ وحصل سبحان الله ودخل غلبه من دون قصد، ما عليه شيء ولله الحمد والمن. مريم من اليمن تقول زوجها يعني يشدد عليهم في الخروج وكذا، تقول يعني ما يعني نطلع إلا للضرورة، وقال بأن البنات يريدون يروحون بيت جدهم وعمهم، وحلف عليه بالطلاق، قال حرام طلاق إذا رحت. يقول أنا ما أقصد هذا، أنا ما أقصد الطلاق، يقول قصدت إيش؟ المنع. مريم بارك الله فيك، أتمنى والله زوجك يشاهدني ويتابعني لأنصحه وأنصح غيره أن يتقوا الله عز وجل ولا يجعلوا الطلاق ألعوبة وسلاح وسيف على زوجاتهم وعلى بناتهم وأولادهم، ويتقوا الله سبحانه وتعالى. الطلاق شرعه الله في حالة واحدة، هي إذا انعدمت الحالة بين الزوجين من حيث الاستمرار ما يمكن يجتمع، خلاص يطلق. أما يجعل الإنسان الطلاق تهديد ولعب واستهزاء بهالطريقة، هذه هذا عبث. يتق الله ويخاف الله عز وجل. قال جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فعلي أن يتق الله ويشيل من لسانه شيء اسمه طلاق ويتق الله. وبعدين الزوج يقدر يقول ممنوع أحد يروح، خلاص أنا ما أسمح لكم، ليش يطلق أم عياله؟ بنت هالحلال اللي مسكينة ما لها ذنب يحلف عليها بالطلاق. عليه أن يتق الله ويخاف الله ويتوب إلى الله ويندم ويشيل من قاموس ألفاظ شيء اسمه طلاق. الطلاق ما يلجأ له الرجل إلا إذا خلص والله انعدمت الحياة بينه وبين زوجته بحيث ما يمكن، وصلت إلى طريق مسدود ما يمكن الاستمرار. فيه إجراءات كثيرة وحالات كثيرة وعلاج كثير ما نفع، يطلق. أما يجعل إنسان الطلاق على لسانه بهالطريقة هذه، لهذا مرفوض شرعا ومرفوض عقلا أيضا. العاقل ما يلجأ للطلاق مثل هذا الطريق. الأمر الثاني، إذا كان زوجك يعني يقول ويقسم بالله على ذلك أنه ما قصد الطلاق وإنما قصد التهديد والمنع، فعليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ويتق الله ولا يعود لمثل هذا أبدا. ولأن الآن تعليق الطلاق إنما خرج مخرج اليمين لأنه يريد التهديد والمنع، فيطعم 10 مساكين ولا يعود لمثل هذا. أم علي من العين تقول يعني أنا عفوا أم علي من العراق تقول أنا لما أتوضأ تقول قبل الوضوء بفترة أغسل رجلي، ولما أجي أتوضأ تقول أمسح رجلي فقط عند الصلاة، لما أجي أصلي أتوضأ وأمسح رجلي، هل فعلي صحيح؟ أم علي بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانت مكشوفتين، والغسل هو إسالة الماء على العضو، إسالة الماء على العضو. والجمهور يستحبون الدلك، وبعض الفقهاء من المذاهب المعروفة المحترمة المشهورة يوجبون الدلك، بمعنى أن الإنسان يغسل قدميه ويدلكهما. فلذلك أخت الفاضلة، أنت لما تغسلين قدميك قبل هذا ما ينفع، لأن الترتيب بين فروض الوضوء ركن أو فرض، الترتيب بين فروض الوضوء بين أعضاء الوضوء فرض وأمر لا يصح الوضوء إلا به، فأنت آخر ما تغسلين قدميك. ولذلك لا يجوز لك تمسحين يا أخت الفاضلة إلا في حالة واحدة، تكون هناك جوانب. أنا سألت قلتي لي لا، هذا يسمى المسح الخفين، المسح الجوربين. فصححي عبادتك بارك الله فيك، وشوفي كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، وتجعلين غسل القدمين آخر شيء بارك الله فيك. ولذلك أي إنسان يتوضأ ويمسح قدميه المكشوفتين هذا وضوءه باطل، وضوءه باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب غسل القدمين، والآية الكريمة دليل على ذلك. أم علي تقول: في المصارف الإسلامية ما يسمى بالمرابحة الإسلامية، ما معناها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، المرابحة هو أن يأتي الشخص مثلا ويشتري سلعة من المصرف، والمصرف يبيعها عليه بأقساط شهرية، بأقساط شهرية، يعني يدفع على شكل أقساط لمدة معينة يتفقان عليها. فيكون الشخص مثلا ما عنده سيولة، ما عنده قدرة مالية ويحتاج إلى المال، يذهب فيشتري سلعة بالأقساط. طبعا فيها أكثر من صورة، أحيانا يكون المصرف ما عنده هذه السلعة فيذهب المصرف ويشتريها ويبيعها على العميل. بعض المصارف لا، يذهب العميل إلى الوكالة أو إلى الجهة فيقول هذه كذا فيشتري البنك له، وهذه حقيقة مسألة دقيقة جدا. فلذلك باتفاق الأئمة، باتفاق الفقهاء على أن البيع لا يصح إلا من بائع يملك السلعة ملك تام، بحيث أن لو تلفت قبل قبض المشتري فإن هذا من ضمان البائع، من ضمان البائع. الآن للأسف يوجد بعض المعاملات أن الجهة المصرف يشتري لأجل العميل ولا يقبض المصرف، ما يقبض أو المؤسسة أو الشركة ما تقبض، وإنما هكذا عملية ثلاثية. لا، العميل المفترض يقول للمصرف أو لمؤسسة أو للشخص أيضا يقول لا أنا أشتري منك، أنا أريد هذه السيارة، أريد هذه البضاعة، أريد هذه المعدات، لكن أريدها منك. فيذهب هو يشتريها ثم يعرضها علي. في طبعا ما يسمى بوعد، الوعد بالشراء، يوقعون مثلا وعد بالشراء لكن غير ملزم في القول الراجح. هذه باختصار، بارك الله فيك. أم علي تقول يعني أنا عندي بنت توفيت رحمة الله عليها، تقول يعني قلت لأولادي إذا أنا مت ادفنوني معها في القبر، هل هذا يجوز؟ أم علي بارك الله فيك، في الراجح من قول أهل العلم أنه يحرم دفن اثنين مع بعض في قبر واحد، يحرم دفن اثنين في قبر مع في اثنين في قبر واحد إلا للضرورة، إلا للضرورة. في غزوة أحد لما كثر القتلى في الصحابة رضي الله عنه فوق 70 وخشي النبي عليه الصلاة والسلام من حر الشمس، فكان يدفن الرجلين والثلاثة، وكان يقدم أكثرهما قرآنا. لكن فيما بعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما دفن والده مع صاحب له وصديق له، جاء بعد 6 أشهر فأخرج والده من قبره، يقول فرأيته كالنائم ما تغير فيه إلا شيء في طرف أذنه، فقط شيء يسير في طرف أذنه، فنقله إلى قبر آخر. ولذلك الراجح من قول أهل العلم على حرمة دفن اثنين في قبر واحد إلا لضرورة، ما في قبر أو كانت الحالة تستدعي، كأن يكون هناك مثلا حرب أو يكون هناك بلاء أو يكون هناك مثلا كوارث وكثر القتلى. أما مثل حالتك لا، ما يجوز يا أخت الفاضلة توصين بهذا، وهذه وصية تعتبر باطلة، بارك الله فيك. أم علي تقول يعني بنتها في آخر لحظة كان عمرها 24 سنة قبل وفاتها، قالت يعني بأن الإنسان، تقول نطقت قالت الإنسان خبيث، تقول يعني هل هذا له دلالة؟ أم علي بارك الله فيك، لا ليس له دلالة، قد يكون الشيطان يحضر أيضا ويتكلم على لسان المحتضر، وربما قال كلمة ليحزن الأحياء مثلا وكذا، أو هي أثناء سكرات الموت ترى شيء أو تحتاج مساعدة، ربما قالت الهجر من القول، وهذا شيء طبيعي أن المحتضر لأنه يعاني ويقاس، ولذلك الفقهاء يقولون إذا حضر أحد عند المحتضر فليلقنه برفق، يقول يعني لا يقول قل لا إله إلا الله، لا برفق، حتى قالوا يذكر الله من دون أن يوجه له الكلام، أو يقول لا إله إلا الله مثلا حتى يعني يسمع فينطق، لأنه في حالة كرب، ولذلك يعني الموت له شدة وكرب ونزعات الموت شديدة، ولذلك يتلطف معه، فهذه الكلمة لا تلقين لها بالا. طلحة من إيطاليا يقول بالنسبة لتجزئة الزكاة، يقول أنا قرأت فتاوى ممكن تجزئة الزكاة، يريد يعني فصل في هذا الموضوع. طلحة بارك الله، باتفاق أئمة الإسلام على وجوب إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب وتسليمها للفقراء، لأن اللام في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمسكين ويملك، ولا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلا لمصلحة كغياب فقير أو عدم وجود سيولة عنده مثلا أو مثلا شيء من هذا القبيل. وبعض العلماء قالوا بأنه إذا حال عليه الحول حرم ذلك عليه، وبعضهم يذهب إلى أن 6 أشهر، وبعضهم يذهب إلى أنه كذا، ما عندنا تقدير معين، لكن عموما يؤخرها بالقدر الذي فيه مصلحة ولا يتجاوز يعني. أما قضية التقسيط هذا يا أخي الفاضل يمكن قرأت وما انتبهت، هذا لمن قدم الزكاة، يعني أنت الآن زكاة مالك في رمضان القادم الحول مثلا، يجوز لك الآن أن تقدم زكاة مالك قبل حولان الحول وتعطي مثلا بشكل شهري لفقراء مساكين غارمين، هذا يجوز تقديمه لأن أصلا ما حال الحول عليها، فالتقديم جائز في قول جماهير أهل العلم، ويجوز كما أنه جاز لك تقديمها مرة واحدة جاز لك تقديمها مقسطة، بارك الله فيك. طلحة يقول بعض البيوت الآن أصبح بيت الخلاء هو المغتسل، والناس يخلطون في قضية التسمية والتعوذ، يريد كلام فصل في هذا. طلحة صحيح، الآن أصبح بيت الخلاء هو مكان الاغتسال وكذا، ولذلك أي إنسان دخل بيت الخلاء يريد قضاء الحاجة فمن السنة أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج بعد قضاء الحاجة يقول غفرانك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان يريد أن يغتسل أو يتوضأ داخل الخلاء ما في بأس أن يقول التسمية، يقول بسم الله، يقول التسمية، لأن أغلب المراحيض الآن ودورات المياه في البيوت نظيفة، حينما يقضي الإنسان الحاجة يذهب الماء يعني إلى مصرفه، ولذلك يكون الحمام نظيف فيقول بسم الله. وإذا انتهى جائز أن يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء وبعد الاغتسال. طلحة يسأل عن الابتلاءات والأمراض، يقول كيف يعرف الإنسان بأن هذا سحر وهذا يعني كذا، وما هو الفيصل، أم يسلم الأمور إلى الله؟ طلحة بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يسلم أموره إلى الله عز وجل، لأن كل شيء منه جل وعلا، كل شيء منه جل وعلا. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. والقدر أن تعلم بأن كل شيء خلقه الله عز وجل، العرش فما دونه من خلق الله ولا يخرج عن تدبير الله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا اعتقد هذا الشيء وعرف أن كما قال تعالى إن كل شيء، كل شيء نكر، شيء نكر خلقه الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، وأن الله جل وعلا بعلمه السابق كتب مقادير كل شيء وشاءه جل وعلا وخلقه وشاءه سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي تجعل المسلم يفسر كل ما يحصل حوله تفسير إيماني، تفسير صحيح، يضيف إليه سعة في الصدر ولين في العريكة وانشراح وطمأنينة لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وقضية أن والله إذا حصل لي شيء أترك السبب، لا، إذا حصل لك شيء ابذل السبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة العين ماذا قال؟ قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، وأمر الصحابة الذي عانى صحابيا أن يتوضأ وصب عليه الماء وشفي وقام كأنما نشط من عقال، ما به بأس، ينقلب مع الصحابة ما به من بأس. ولذلك إذا والله إنسان تعرض لشيء وما يدري هذا الشيء إيش هو، فعليه أن يفسر الأمور تفسير صحيح وأن يبذل السبب. فإما أن تكون عين، إما أن تكون سحر، إما أن يكون وهم، إما أن يكون مرض عضوي يعرض نفسه على الطبيب، يصنع تحاليل، يأخذ إشعة مثلا، أشعات، يعرض نفسه على راقي، يرقي نفسه هو، بهذا تتضح له الأمور. بارك الله فيك. أم عبد من الكويت بارك الله فيها تسأل، تقول عندها ولد عمره 30 سنة يصلي وحسن الخلق، تقول يعني كلما حرصنا على تزويجه نجد عقبات، يعني بعضهم يقول نريد، هل هو غني، أبو غني، عندكم شقة؟ تقول أنا من مصر وعايشة في الكويت، إيش أعمل في الشقة في مصر مثلا؟ يعني تسأل أم عبدو. جوابي على الأخ طلحة وجوابي على الأخت قبل قليل في مسألة القدر أعتقد وصلتك، ما أستطيع أني أكرر لأني في آخر البرنامج. هذا قدر الله عز وجل. أخت الفاضلة ثقي بربك، والله إن ابنك له زوجة لكن أنت ما تعلمين عنه وما تدري، يمكنها في الشارع اللي ورا بيتكم وانت في الكويت، ها، يمكنها في الشارع الخلفي وانت ما تدرين. فقدر الله آتي، ويمكن تكون في مصر، يمكن تكون في السعودية، يمكن تكون في الإمارات وانت ما تدرين. انت عليك بذل السبب، وعلى الله قصد السبيل، فابذل السبب وتوكلي على الله. كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة، يعني مثلا تكليف بعض الأخيار وبعض الخيرات بالبحث مثلا عن الزوجة الصالحة، هذه أساليب وسائل شرعية ولله الحمد والمنة. وثقي بربك، ابنك في قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 عام ابنك مقدر له زوجة، وهذه الزوجة الله أعلم من أي جنسية، من كيف شكلها، لونها، موجود، لكن أنت ابحث، ابذل السبب بالبحث، بإذن الله ستوفقين. أبو محمد من الشارقة، أنت وقت البرنامج لكن أجيبك لأن الجواب قصير بالنسبة لك في قول الله تعالى إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبيحتي مثل الضحية ومثل الذبائح التي لله، هذا المعنى صلاتي ونسكي. النسيكة هي الذبيحة اللي تذبح مثلا في عيد الأضحى أو تذبح الهدايا في الحج والعمرة. بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة الحمد لله مع وقت انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.